عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، ما زلنا ننبه على مسألة إغلاق الجوالات التي تشوش على المصلين، وفي الوقت نفسه البعض من الناس يجعل فيها الموسيقى المحرمة. وتعلمون رحمني الله وإياكم أن الموسيقى محرمة دائما، فكيف إذا كانت في المسجد، وكيف إذا كان المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن العلماء أفتوا في من خلال المجمع الفقهي وغيره على عدم جعل القرآن منبها للهواتف، الجوالات أو غيرها، لأنه قد يتصل عليك وأنت في المرحاض، وأنت في دورة المياه، وأنت في الخلاء، في قضاء الحاجة، فيسمع القرآن من داخل ماذا؟ من المرحاض. وهذا لا يجوز، يجب أن ننزه القرآن عن هذا. فأنت اجعل نغمة عادية ليست موسيقى، ولا تجعل شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، جرسا لهاتفك، سواء أذان أو قرآن أو غير ذلك. وأما الموسيقى فتعلمون حكمها في الشرع أصلا، وهي محرمة بإجماع المسلمين، ولا عبرة ببعض الفتاوى الشاذة، سواء منها القديمة كما نسب لابن حزم، أو الحديثة كما نسب لبعض علماء لبعض أرباب الفضائيات. انتبهوا لهذا. ونحن الآن وجدت الحديث؟
نعم.
ونحن الآن مع حديث الجليس الصالح والجليس السوء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تشتري منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يؤذيك، وإما أن يحرقك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة.
هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهمية لزوم ومصاحبة الأخيار الذين ينفعك وتنفعهم، الذين ينفعونك وتنفعهم، ويفيدونك وتفيد منهم في أمر دينك ودنياك. فعلى المسلم أن يختار لنفسه الجلساء الطيبين والقرناء المباركين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يمحضونك النصح فينصحون لك من قلوبهم، ويحبون لك ما يحبون لأنفسهم، وهم إخوانك أهل السنة في كل مكان، الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فالزمهم وسر على نهجهم، واحتسب عند الله جلستك معهم. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ترى المؤمنين الخلص رحماء بينهم، يستفيد بعضهم من بعض ويرحم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا ولا يتعدى بعضهم على البعض، وكلما كانوا أكثر إيمانا واستقامة على طاعة الله كانوا بالخلق أرحم، بل قد يوجد منهم من يؤثر على نفسه كما وصف الله الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فانتبه لهذا يا عبد الله، واختر لنفسك الجلساء الطيبين والقرناء المصلحين الصالحين الذين لا يقولون إلا حقا والذين يجتهدون في طاعة الله ويلزمونها، ومن ثم يحثونك أنت عليها فتلزمهم وتلازمهم وتجالسهم وتخالطهم. وقد مثل الله عز وجل أولئك ببائع المسك، حامل المسك. سبحان الله، عندما تأتي عند من يبيع الطيب، المسك والعود والعنبر أو غيره من الأطياب الطيبة البعيدة عن الكحول والنجاسات، عندما تأتي لو تمكث قليلا حتى لو لم تشتري شيئا فإنك تستفيد منه. فكذا الجليس الصالح، فكذا الجليس الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل من؟ الجليس كمثل كحامل المسك. حامل المسك إما أن تشتري منه فتتطيب ويكون ريحك طيبا يحبه الله ويحبه الناس تحبه الملائكة، وإما أن يحذيك يعني يعطيك، ربما أحذاك وأهدى إليك إن كان من إخوانك الذين تأنس بالقرب بقربهم والجلوس معهم، وإما أن تجد منه ريحا طيبا على الأقل سيعلق بجسمك وبملابسك شيء من تلك الإيش؟ الرائحة. فكذا الجليس الصالح، إما أن تستفيد منه علما أو نصيحة أو كلمة طيبة أو تذكيرا من غفلة أو تنبيها على خطأ أو نصيحة خالصة تنفعك في دنياك وآخرتك أو حديثا يذكرك به أو آية تتدارسون معناها في كتاب الله عز وجل. المهم أنك لن تعدم خيرا من الجليس الصالح، لن تعدم خيرا من الجليس الصالح، لأنه يعني لابد أن تستفيد منه وهو يستفيد منك، تتعاونون على البر والتقوى. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي هذا المعنى في محبة الصالحين والطيبين ومجالستهم، لأنها مبنية على المحبة وعلى الألفة، فالأرواح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح إيش؟ جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني تجد صاحب السنة يأنس إلى صاحب السنة، صاحب البدعة يأنس إلى صاحب البدعة. ولذلك يقول السلف: إذا بلغك عن أحد في المشرق أو في المغرب من أهل السنة فابعث إليه بالسلام. فالعناية بأهل السنة، العناية بالمسلمين جميعا متعينة، والعناية بأهل السنة آكد تعينا، فلتعن بهم ولتصاحبهم والتماشهم ولتجتهد في محبتهم وإسداء النصح لهم، كما أنهم هم أيضا يسدون النصح لك. اجتهد في ما يقربك إلى الله مع هؤلاء الأخيار فإنك لن تعدم خيرا، والمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. والمتحابون في الله ما منزلتهم عند الله تعالى؟ يجعلون
في ظله.
ها؟
في ظله.
أيضا يجعلون المتحابون في الله يجعل منابر من نور عند الله تبارك وتعالى. أين المتحابون في؟ أين المتآلفون في؟ يقول عليه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ولذلك لما قال أنس أو جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وفي رواية: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، حيث إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه من أهل السنة، ومن كرههم أو كره أحد منهم فاعلم أنه صاحب بدعة، ابتعد عنه فإنه أجرب، فابتعد عنه حتى لا يعديك. والمرء مع من أحب. خلاف هذا الجليس السوء أهل الشر، فقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الجلوس معهم بحامل المسك ونافخ الكير. الكير حامل المسك معروف، شرحنا الكير هو الجهاز الذي ينفخ به الصانع على الحديد كي ما يصهر، أو الذهب أو الفضة أو السبع أو نحو ذلك، يسمى الكير، يستخدمه الصناع عندما يريدون إذابة بعض المعادن أو تصفيتها أو تلحيمها أو نحو ذلك، يسمى ماذا؟
الكير.
يسمى الكير لأنه قديما قبل أن توجد الآلات الكهربائية عبارة عن خشب مع جلد يرفع فينفخ الهواء عبر أنبوب معين حتى تشتعل النار وتقوى، هذا هو الكير، يسمى عندنا في المنفاخ. فهنا لو جلست عند شخص ينفخ على النار بهذا المنفاخ أو بهذا الكير لابد أن ينالك أذى، إما أن تتغير شرار فتحرق ثيابك، وإما أن يؤذيك بدخانه ورائحته، وإما أن يؤذيك بأي شكل من الأشكال، أو تجد منه ريحا خبيثة لأنه غالبا رائحته خبيثة. وليس في هذا تحقير للصناعات، لكن المهم أن الذي يجلس بجوار ذلك الصانع، خذ مثلا قريب، لو جلست إلى جوار شخص يدخن أو ركب معك في السيارة سيؤذيك، أليس كذلك؟ سيؤذيك قطعا، وهذا من أعظم الأدلة على أن الدخان محرم، لكن هو سيؤذيك بكل أشكال الأذى، يثير عليك الكحة، يعني يمرضك، يثير عليك صدرك، يجلب لك الربو، أو ربما آذاك وجعلك تشرب مثله، أعداك جعلك تشرب مثله. فكذلك سائر أصحاب المعاصي، من جالسهم فإنهم قد يجربونه. لذلك يجب على المسلم كذلك من جالس أي صاحب سوء، فإنه إما أن يوقعك في هذا السوء، وإما أن يضعف توحيدك وإيمانك، ويجعلك تستمرئ هذه المناظر فلم تعد ماذا؟ تنكرها. والإنسان إذا استمرأ المعصية صارت عنده يعني شيئا معتادا، كما يقال إذا وجد كثر الإمساس قل الإحساس، وكما يقال ما من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، ما لجرح بميت إيلام. فعلى المؤمن أن يبتعد عن جلساء السوء وأصحاب قالة السوء وأصحاب الغيبة والنميمة والكذابين وسليطي اللسان والذين يشيعون الشائعات الكاذبة، فإن الشائعات من أخطر الأمور على في تفكيك الأمة وتفتيت أوصالها، وما أكثرها هذه الأيام. وقد يستغل بعض المندسين أو بعض المرضى أو بعض أصحاب الانتماءات الحزبية المقيتة، قد يستغلون بعض الأحداث من أجل إثارة الشائعات وترويجها بين الناس، لأنه يجدون في هذا سوقا رخيصا لترويج بضاعتهم الخبيثة، وهم لا تهمهم العواقب، وإنما يهمهم أن يلفقوا هذه الشائعات فيتلقفها الرعاع من الناس، إما عن قصد أو عن غير قصد، فتنتشر بين الناس، فتكون في نهاية بداية الأمر سهلة ويعني صغيرة، ثم لم تلبث أن تكون لها أجنحة فتتمدد حتى تصبح كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فإياك يا عبد الله أن تصغي إلى الشائعات التي يطلقها إما أعداء الإسلام أو من يرتمون في أحضان أعداء الإسلام أو الرعاع الذين يجرون خلف كل ناعق ويطبلون خلف كل متكلم، ولا سيما إشاعات الإنترنت أو إشاعات بعض الفضائيات المشبوهة التي تذيع وتلفق من الأخبار الكاذبة ما لا يمكن حصره، فتتلقف هنا وهناك حتى تكون حقيقة فيما يبدو للناس، وهي لا تعد أن تكون كذبة مفترى. هذا الأمر يجب أن يعني ينتبه له. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. بعض الناس يفرح ببعض الشائعات. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فلا بد من التثبت في جميع الأمور التي تعترض أو التي تأتيك أو تسمع بها. دأب بعض الأئمة وبعض الخطباء أنه إن رأى قصاصة صحيفة أو جاءه شخص بنبأ أن يجعلها موضوع خطبته دون أن يحقق في ذلك أو يدرك ما وراء تلك الشائعة من أغراض، فربما هول أشياء صغيرة فجعلها في مصاف الكبيرة، وربما حقر أشياء كبيرة فجعلها في مصاف الحقيرة، وربما كال تهما للغير وظن بإخوانه سوءا نتيجة لهذه الشائعات، وإما أن يروج الخبر فيكون أحد الكذابين أو الكاذبين. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هذه الآداب العظيمة عندما نتلقف بعض الشائعات؟ وهذه الأيام تتم كثير من الشائعات عن طريق الرسائل عبر الهاتف المحمول، فقد يشيع أحدهم كذبة فتنتشر بين الناس فيحسبها الناس حقيقة وهي لا أصل لها. وخصوصا مع كثرة الأحداث التي يمر بها المسلمون التي تنهد لها الجبال وتخر لها الجبال هدا، فيستغل بعض المندسين ويتلقف بعض العجلين، وفي العجلة الندامة كما يقال، وقد ذم الله تعالى العجلة في كتابه وخلق الإنسان عجولا من عجل عفوا وخلق الإنسان من عجل. فإذا الأناة والتريث من أعظم الأمور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة في الله، ما زلنا ننبه على مسألة إغلاق الجوالات التي تشوش على المصلين، وفي الوقت نفسه البعض من الناس يجعل فيها الموسيقى المحرمة. وتعلمون رحمني الله وإياكم أن الموسيقى محرمة دائما، فكيف إذا كانت في المسجد، وكيف إذا كان المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن العلماء أفتوا في من خلال المجمع الفقهي وغيره على عدم جعل القرآن منبها للهواتف الجوالات أو غيرها، لأنه قد يتصل عليك وأنت في المرحاض وأنت في دورة المياه وأنت في الخلاء في قضاء الحاجة، فيسمع القرآن من داخل ماذا؟ من الحاض، وهذا لا يجوز، يجب أن ننزه القرآن عن هذا. فأنت اجعل نغمة عادية ليست موسيقى، ولا تجعل شيئا فيه ذكر الله سبحانه وتعالى جرسا لهاتفك، سواء أذان أو قرآن أو غير ذلك. وأما الموسيقى فتعلمون حكمها في الشرع أصلا، وهي محرمة بإجماع المسلمين، ولا عبرة ببعض الفتاوى الشاذة، سواء منها القديمة كما نسب لابن حزم، أو الحديثة كما نسب لبعض علماء لبعض أرباب الفضائيات. انتبهوا لهذا. ونحن الآن وجدت الحديث،
ونحن الآن مع حديث الجليس الصالح والجليس السوء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تشتري منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يؤذيك وإما أن يحرقك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة.
هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهمية لزوم ومصاحبة الأخيار الذين ينفعك وتنفعهم، الذين ينفعونك وتنفعهم ويفيدونك وتفيد منهم في أمر دينك ودنياك. فعلى المسلم أن يختار لنفسه الجلساء الطيبين والقرناء المباركين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذين يمحضونك النصح فينصحون لك من قلوبهم ويحبون لك ما يحبون لأنفسهم، وهم إخوانك أهل السنة في كل مكان، الذين يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فالزمهم وسر على نهجهم واحتسب عند الله جلستك معهم. قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ترى المؤمنين الخلص رحماء بينهم، يستفيد بعضهم من بعض ويرحم بعضهم بعضا ويقدر بعضهم بعضا ولا يتعدى بعضهم على البعض، وكلما كانوا أكثر إيمانا واستقامة على طاعة الله كانوا بالخلق أرحم، بل قد يوجد منهم من يؤثر على نفسه كما وصف الله الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فانتبه لهذا يا عبد الله، واختر لنفسك الجلساء الطيبين والقرناء المصلحين الصالحين الذين لا يقولون إلا حقا والذين يجتهدون في طاعة الله ويلزمونها ومن ثم يحثونك أنت عليها، فتلزمهم وتلازمهم وتجالسهم وتخالطهم. وقد مثل الله عز وجل أولئك ببائع المسك، حامل المسك. سبحان الله، عندما تأتي عند من يبيع الطيب، المسك والعود والعنبر أو غيره من الأطياب الطيبة البعيدة عن الكحول والنجاسات، عندما تأتي لو تمكث قليلا حتى لو لم تشتري شيئا فإنك تستفيد منه. فكذا الجليس الصالح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل من؟ الجليس كمثل كحامل المسك. حامل المسك إما أن تشتري منه فتتطيب ويكون ريحك طيبا يحبه الله ويحبه الناس تحبه الملائكة، وإما أن يحذيك يعني يعطيك، ربما أحذاك وأهدى إليك إن كان من إخوانك الذين تأنس بالقرب بقربهم والجلوس معهم، وإما أن تجد منه ريحا طيبا على الأقل سيعلق بجسمك وبملابسك شيء من تلك الإيش الرائحة. فكذا الجليس الصالح، إما أن تستفيد منه علما أو نصيحة أو كلمة طيبة أو تذكيرا من غفلة أو تنبيها على خطأ أو نصيحة خالصة تنفعك في دنياك وآخرتك أو حديثا يذكرك به أو آية تتدارسون معناها في كتاب الله عز وجل. المهم أنك لن تعدم خيرا من الجليس الصالح، لن تعدم خيرا من الجليس الصالح، لأنه يعني لابد أن تستفيد منه وهو يستفيد منك، تتعاونون على البر والتقوى. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي هذا المعنى في محبة الصالحين والطيبين ومجالستهم، لأنها مبنية على المحبة وعلى الألفة، فالأرواح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرواح إيش؟ جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني تجد صاحب السنة يأنس إلى صاحب السنة، صاحب البدعة يأنس إلى صاحب البدعة. ولذلك يقول السلف: إذا بلغك عن أحد في المشرق أو في المغرب من أهل السنة فابعث إليه بالسلام. فالعناية بأهل السنة، العناية بالمسلمين جميعا متعينة، والعناية بأهل السنة آكد تعينا، فلتعن بهم ولتصاحبهم ولتماشهم ولتجتهد في محبتهم وإسداء النصح لهم، كما أنهم هم أيضا يسدون النصح لك. اجتهد في ما يقربك إلى الله مع هؤلاء الأخيار فإنك لن تعدم خيرا. والمرء مع من أحب، والمرء على دين خليله، المرء على دين خليله، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. والمتحابون في الله ما منزلتهم عند الله تعالى؟ يجعلون
في ظله.
ها؟
في ظله.
أيضا يجعلون المتحابون في الله يجعل منابر من نور عند الله تبارك وتعالى. أين المتحابون في؟ أين المتآلفون في؟ يقول عليه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. ولذلك لما قال أنس أو جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، وفي رواية: أنت مع من أحببت. يقول أنس: فوالله ما فرحنا بشيء مثل ما فرحنا بذلك يومئذ، حيث إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. من أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه من أهل السنة، ومن كرههم أو كره أحد منهم فاعلم أنه صاحب بدعة، ابتعد عنه فإنه أجرب، فابتعد عنه حتى لا يعديك. والمرء مع من أحب. خلاف هذا الجليس السوء أهل الشر، فقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم، شبه الجلوس معهم بحامل المسك ونافخ الكير. الكير حامل المسك معروف، شرحنا الكير هو الجهاز الذي ينفخ به الصانع على الحديد كي ما يصهر، أو الذهب أو الفضة أو السبع أو نحو ذلك، يسمى الكير، يستخدمه الصناع عندما يريدون إذابة بعض المعادن أو تصفيتها أو تلحيمها أو نحو ذلك، يسمى ماذا؟
الكير.
يسمى الكير لأنه قديما قبل أن توجد الآلات الكهربائية عبارة عن خشب مع جلد يرفع فينفخ الهواء عبر أنبوب معين حتى تشتعل النار وتقوى، هذا هو الكير، يسمى عندنا في المنفاخ. فهنا لو جلست عند شخص ينفخ على النار بهذا المنفاخ أو بهذا الكير لابد أن ينالك أذن، إما أن تتغير شرار فتحرق ثيابك، وإما أن يؤذيك بدخانه ورائحته، وإما أن يؤذيك بأي شكل من الأشكال، أو تجد منه ريحا خبيثة لأنه غالبا رائحته خبيثة. وليس في هذا تحقير للصناعات، لكن المهم أن الذي يجلس بجوار ذلك الصانع، خذ مثلا قريب، لو جلست إلى جوار شخص يدخن أو ركب معك في السيارة سيؤذيك، أليس كذلك؟ سيؤذيك قطعا، وهذا من أعظم الأدلة على أن الدخان محرم، لكن هو سيؤذيك بكل أشكال الأذى، يثير عليك الكحة، يعني يمرضك، يثير عليك صدرك، يجلب لك الربو، أو ربما آذاك وجعلك تشرب مثله، أعداك جعلك تشرب مثله. فكذلك سائر أصحاب المعاصي، من جالسهم فإنهم قد يجربونه. لذلك يجب على المسلم كذلك من جالس أي صاحب سوء فإنه إما أن يوقعك في هذا السوء، وإما أن يضعف توحيدك وإيمانك ويجعلك تستمرئ هذه المناظر فلم تعد ماذا؟ تنكرها. والإنسان إذا استمرأ المعصية صارت عنده يعني شيئا معتادا، كما يقال إذا وجد كثر الإمساس قل الإحساس، وكما يقال ما من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، ما لجرح بميت إيلام. فعلى المؤمن أن يبتعد عن جلساء السوء وأصحاب قالة السوء وأصحاب الغيبة والنميمة والكذابين وسليطي اللسان والذين يشيعون الشائعات الكاذبة، فإن الشائعات من أخطر الأمور على في تفكيك الأمة وتفتيت أوصالها، وما أكثرها هذه الأيام. وقد يستغل بعض المندسين أو بعض المرضى أو بعض أصحاب الانتماءات الحزبية المقيتة، قد يستغلون بعض الأحداث من أجل إثارة الشائعات، وترويجها بين الناس، لأنهم يجدون في هذا سوقا رخيصا لترويج بضاعتهم الخبيثة، وهم لا تهمهم العواقب، وإنما يهمهم أن يلفقوا هذه الشائعات فيتلقفها الرعاع من الناس إما عن قصد أو عن غير قصد، فتنتشر بين الناس فتكون في نهاية بداية الأمر سهلة ويعني صغيرة، ثم لم تلبث أن تكون لها أجنحة فتتمدد حتى تصبح كبيرة، ومعظم النار من مستصغر الشرر. فإياك يا عبد الله أن تصغي إلى الشائعات التي يطلقها إما أعداء الإسلام أو من يرتمون في أحضان أعداء الإسلام أو الرعاع الذين يجرون خلف كل ناعق ويطبلون خلف كل متكلم، ولا سيما إشاعات الإنترنت أو إشاعات بعض الفضائيات المشبوهة التي تذيع وتلفق من الأخبار الكاذبة ما لا يمكن حصره، فتتلقف هنا وهناك حتى تكون حقيقة فيما يبدو للناس، وهي لا تعد أن تكون كذبة مفترى. هذا الأمر يجب أن يعني ينتبه له. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. بعض الناس يفرح ببعض الشائعات. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فلا بد من التثبت في من جميع الأمور التي تعترض أو التي تأتيك أو تسمع بها. دأب بعض الأئمة وبعض الخطباء أنه إن رأى قصاصة صحيفة أو جاءه شخص بنبأ أن يجعلها موضوع خطبته دون أن يحقق في ذلك أو يدرك ما وراء تلك الشائعة من أغراض، فربما هول أشياء صغيرة فجعلها في مصاف الكبيرة، وربما حقر أشياء كبيرة فجعلها في مصاف الحقيرة، وربما كال تهما للغير وظن بإخوانه سوءا نتيجة لهذه الشائعات، وإما أن يروج الخبر فيكون أحد الكذابين أو الكاذبين. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فأين نحن من هذه الآداب العظيمة عندما نتلقف بعض الشائعات؟ وهذه الأيام تتم كثير من الشائعات عن طريق الرسائل عبر الهاتف المحمول، فقد يشيع أحدهم كذبة فتنتشر بين الناس فيحسبها الناس حقيقة وهي لا أصل لها، وخصوصا مع كثرة الأحداث التي يمر بها المسلمون التي تنهد لها الجبال. وتخر لها الجبال هدا. فيستغل بعض المندسين ويتلقف بعض العجلين، وفي العجلة الندامة كما يقال، وقد ذم الله تعالى العجلة في كتابه: وخلق الإنسان عجولا، من عجل عفوا، وخلق الإنسان من عجل. فإذا الأناة والتريث من أعظم الأمور.